السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تقييما لعملية فرض القانون في بغداد حتى نهاية آيار أظهر أن القوات الأمريكية والعراقية تمكنت من حماية المواطنين وفرض سيطرتها على ثلث أحياء العاصمة فقط، غير أن مسؤولين أمريكيين وعراقيين قللوا من شأن هذه التقديرات. وذكر الناطق باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كولونيل كريستوفر غارفر بأن المسؤولين سبق وأن قالوا أن المعركة ستكون صعبة، ثم توقع معارك أصعب خلال الصيف. الليفتنانت كولونيل سكوت بليتشويل الناطق باسم القوات الأمريكية في بغداد أكد أيضا أن بعض وحدات الجيش الإضافية لم تبدأ مرحلة العمل الميداني بعد، وأضاف أن التوقعات لم تقل بإمكان السيطرة على جميع أحياء العاصمة في هذا الوقت حسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. طلب نائب وزير الدفاع صباح جيل داود من وزير دفاع كوريا الجنوبية كيم يانغ سو تمديد وجود القوات الكورية، وعبر عن أمله في أن تستمر كوريا الجنوبية في المشاركة في تطوير العراق، مشيرا إلى نظرة العراقيين الإيجابية إلى هذه القوات في مدينة أربيل. وزير الدفاع الكوري لم يدلي بأي تعليق ردا على هذا الطلب الذي جاء مع تهيؤ وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لعرض اقتراح على البرلمان الكوري لإنهاء مهمة القوات في العراق بحلول نهاية هذا الشهر. يذكر أن القوات الكورية تمثل ثالث أكبر قوة في التحالف. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكورية انتحار ضابط كوري في العراق الشهر الماضي، وعزى المسؤولون السبب إلى تعرضه إلى ضغط كبير في العمل. قال وزير خارجية تركيا عبد الله جل أن من حق بلاده اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد نشاطات الإرهابيين المنطلقة من شمال العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جل إثر لقائه مسؤولين من الاتحاد الأوروبي. هذا ويجري نقاش سياسي وعسكري داخل تركيا حاليا حول احتمال القيام بتوغل عسكري في شمال العراق ضد انفصاليين أكراد من تركيا. غير أن وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاين ماير قال أنه لا يعتقد بأن تركيا ستقوم بمثل هذا التوغل. هذا ونقلت وكالة أنباء فيرات في بلجيكا عن مصادر كردية عراقية أن قوات تركية قصفت مواقع حدودية قرب زاخو يوم الأحد في شمال العراق مستهدفة الانفصاليين، بينما أفادت وكالة دوغان للأنباء أن مسلحين أكراد شنوا هجوما على موقع عسكري تركي في شرق البلاد أدى إلى مقتل 3 جنود في الأقل. هذا وأكد رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني وقوع حوادث قصف من جانب القوات التركية على مناطق كردية في وقت مبكر من يوم الأحد، غير أنه نفى وقوع توغل تركي. أوصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تبادل مرشحون للانتخابات الرئاسية من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة تبادلوا وجهات نظرهم حول حرب العراق خلال نقاش تلفزيوني حي، هو الثاني من نوعه قبل الانتخابات في 2008. المرشحة وعضو مجلس الشيوخ هيلاري كلينتون قالت أن أول عمل لها بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية سيكون إنهاء الوجود العسكري الوطني الأمريكي في العراق، بينما انتقد منافسون لكلينتون انتقدوا كلينتون لتصويتها لصالح قرار اجتياح العراق في مجلس الشيوخ قبل الحرب. قال الجيش الإسرائيلي أن عددا من دباباته ومن قواته توغلت في جنوب غزة اليوم، وذكر شهود عيان أن جنودا استولوا على مبنيين وأن بلدوزرات عسكرية سارت في الشوارع حول مدينة رفح التي تقع على مسافة كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية. ناطق باسم الجيش الإسرائيلي قال أن قوات المدرعة وقوات مشاة تفتش المنطقة بحثا عن إرهابيين، كما تم اعتقال عدد من الفلسطينيين لغرض الاستجواب والتحقيق. انتقل القتال بين قوات لبنانية ومسلحين إسلاميين إلى مخيم آخر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث قتل جنديان لبنانيان في اشتباكات وقعت ليلا في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. هذا وتواصل القتال بين قوات لبنانية ومسلحين من منظمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد في طرابلس، وهو قتال بدأ منذ أسبوعين وسقط فيه 100 قتيل تقريبا. يصل الرئيس الأمريكي جورج بوش في وقت لاحق من هذا اليوم إلى براغ عاصمة جمهورية التشيك في زيارة هدفها إقناع المسؤولين بالموافقة على نصب قاعدة لأجهزة رادار أمريكية في إطار ما يدعى بمنظومة الدفاع الصاروخي. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الزميل ناظم ياسين تابع لنا آخر تطورات الوضع السياسي في العراق في ملف اليوم الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. طالباني يتوقع أن يستكمل الجيش العراقي استعداده للدفاع عن البلاد بحلول نهاية عام 2008. أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني عن اعتقاده بأن غالبية الأهداف التي حددت للحكومة العراقية من قبل الإدارة والكونغرس الأمريكيين سوف تتحقق في نهاية العام الحالي، وتوقع أن يستكمل الجيش العراقي جاهزيته للدفاع عن البلاد بحلول نهاية 2008، إلا أن وجود القوات الأمريكية سيستمر على المدى الطويل في العراق. وأضاف في تصريحات بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية الأحد أن سحب هذه القوات قبل أن تنجح ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو الشعب العراقي. طالباني أبدى تأييده لإبقاء على وجود عسكري أمريكي طويل الأمد في العراق، معتبرا أن هذا الأمر تتمناه غالبية العراقيين. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن عددا كبيرا من العراقيين يريدون بعد انتهاء الإرهاب رؤية بعض القواعد العسكرية الأمريكية في عدد من أنحاء العراق لحماية سيادة العراق واستقلاله من التدخلات الخارجية بحسب تعبيره. وأشار طالباني إلى أن غالبية القوى السياسية في مجلس النواب العراقي تؤيد هذا المطلب. يذكر أن الكونغرس الأمريكي ربط عند إقراره أخيرا قانون تمويل المجهود الحربي في العراق بتقدم سياسي يفترض بالحكومة العراقية أن تحققه، فيما قال البيت الأبيض إن القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس سيعد تقريرا في أيلول المقبل عن مدى التقدم الذي أحرزه الجيش الأمريكي بمساعدة القوات الوطنية العراقية على صعيد إحلال الأمن والاستقرار في البلاد. من جهته ألمح السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر إلى احتمال البحث في إصدار عفو عن متمردين سابقين في العراق. وقد وردت ملاحظة كروكر في سياق مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية الأحد، وقال فيها إن العفو يمكن أن يكون مهما جدا في إطار عملية المصالحة السياسية، وأضاف أن العفو يمكنه أن يكون مهما أيضا في هذا الإطار الخاص الذي نسعى فيه إلى إبعاد القدر الأكبر من الأشخاص عن النزاع ضدنا من أجل أن نكافح معا عدوا مشتركا هو القاعدة على حد تعبيره. وفي عرضها لهذه المقابلة أشارت وكالة فرانس برس للأنباء إلى تصريحات مماثلة أدلى بها نائب قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يوم الخميس الماضي، وقال فيها إن غالبية واسعة من المجموعات في العراق مستعدة للمصالحة مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن اتصالات غير رسمية مع المتمردين موجودة على كل مستويات القيادة بحسب ما نقل عنه. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية والدولية، قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية الاثنين إن حكومته ستقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة يتضمن تفصيلات عن مخاوفها إزاء نشاطات من وصفهم بانفصاليين متطرفين كرد من العراق، ويؤكد حقها القانوني في اتخاذ إجراء ضدهم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه أن مندوب تركيا الدائم لدى المنظمة الدولية باقي إلكن سوف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال الأسبوع الحالي لإجراء محادثات معه حول هذا الموضوع. ويجيء هذا التطور بعد التعزيزات العسكرية الأخيرة على الحدود مع العراق وتأكيد رئاسة الأركان التركية جاهزية الجيش لشن عملية عسكرية في الأراضي العراقية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وفي إشارة إلى أن هذه الخطوة تعكس اتجاه أنقرة نحو حشد التأييد الدولي لأي إجراء عسكري محتمل، نشرت صحيفة صباح التركية الاثنين عنوانا بارزا يقول الدبلوماسية أولا. وأفادت الصحيفة بأن اللجوء إلى الأمم المتحدة لشرح الموقف التركي من شأنه أن يوفر الغطاء القانوني والدبلوماسي لأي عملية عسكرية محتملة داخل الأراضي العراقية. أثار الحديث عنها في الآونة الأخيرة قلق الولايات المتحدة حليفة تركيا في حلف شمال الأطلسي. وأضاف المسؤول التركي أن التقرير سوف يتضمن شرحا للحوادث الإرهابية فيما يتعلق بالمتفجرات والأسلحة التي توصلت حكومته إلى أنها تدخل إلى تركيا من شمال العراق. وفي هذا الصدد نقل عنه القول مطلوب المزيد من التعاون من الأمم المتحدة بخصوص هذا الأمر على حد تعبيره، لكن المسؤول التركي رفض التعليق على احتمال القيام بعملية عسكرية في شمال العراق. ويتعين على المؤسسة العسكرية التركية الحصول على موافقة الحكومة والبرلمان على مثل هذه العملية المحتملة، لكن الحكومة ذكرت أنه لا تجرى دراسة مثل هذه الخطط في الوقت الحالي. وبدأ البرلمان التركي عطلة يوم الأحد قبل الانتخابات المقررة في 22 تموز، ولكن من الممكن أن تدعوه الحكومة للانعقاد ثانية في أي وقت إذا قررت إرسال قوات إلى العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكدا السبت رفضهما التهديدات التركية، فيما حظ وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أنقر الأحد على عدم استخدام القوة العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. وفي رده على سؤال طرحته في شأن التقرير الذي تعتزم أنقر تقديمه إلى الأمم المتحدة، قال رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين:
طبعا المسألة الكردية في تركيا هي مسألة داخلية، أول قضية داخلية وقضية تخص الحكومة التركية والأحزاب المتواجدة على الساحة التركية، والقضية الكردية هي جزء من هذه المسألة المتواجدة في تركيا. أما مسألة طلب العون من المنظمة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، فالسؤال المطروح هو طلب العون لأي شيء ولماذا؟ ولحد الآن ليس واضح أنه لماذا هذا الطلب؟ هل طلب العون من المنظمة الدولية لاتخاذ قرار، وقرار ضد من؟ هل طلب العون من المنظمة الدولية لأجل تدخل في دول أخرى وفي أي دولة؟ لأن تشكيلات الحزب العمالي الكردستاني متواجدة في كثير من الدول الأوروبية، هناك نشاطات لهذا الحزب في العديد من الدول الأوروبية، فماذا يعني طلب العون بالنسبة لهذه المسألة؟ هذا سؤال مطروح.
وأضاف رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان أن موقف الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب واضح، مؤكدا أن العراق هو أيضا ضحية الإرهاب.
طبيعي إذا كانت المسألة تعاون، طلب تعاون تركيا للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، هذا شيء جيد. نحن أيضا ضحايا الإرهاب وضد الإرهاب، نحن في حكومة إقليم كردستان ضحايا الإرهاب، والشعب الكردي كان على طول ضحية للإرهابيين، كما أن كثير من أبناء الشعب العراقي هم ضحايا الإرهاب، فنحن أيضا ضد الإرهاب. ولكن سؤال العمل المطروح، ما هو المطلوب من الأمم المتحدة؟ يعني إذا كان المطلوب من الأمم المتحدة أن تتخذ موقفا من الإرهاب، موقف الأمم المتحدة واضح. أما إذا كان المطلوب اتخاذ موقف معين تجاه فئة أو حزب أو دولة معينة، فهذه مسألة أخرى.
الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل احنا نوقف صفين نتلقى كل
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين ليقدم لنا الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان السلطات العراقية مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد آخر في هجمات متفرقة الاثنين وقعت غالبيتها في بغداد، حيث عثرت الشرطة على جثث 5 أشخاص. ونقلت فرانس برس عن مصدر عسكري تصريحه بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب في منطقة الزعفرانية، وأضاف أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة باب المعظم. وفي منطقة الفضل في وسط العاصمة قتل شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء اشتباكات بين القوى الأمنية ومسلحين. من جهة أخرى، أعلن مصدر طبي في مستشفى الكندي أن الشرطة جلبت من منطقة الفضل 5 جثث مجهولة الهوية قتل أصحابها بالرصاص بعد تعرضهم للتعذيب. وفي منطقة الإسكندرية الواقعة في جنوب بغداد، أفاد ملازم الشرطة حيدر الشمري بأن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح جراء تبادل قذائف الهاون بين عشيرتين هناك صباح الاثنين. وفي الحلة، أعلن الملازم كريم الزهيري من الشرطة مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح في هجوم مسلح استهدف حافلة ركاب تقل مدنيين على الطريق الرئيسي جنوب المدينة. من جهتها، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الاثنين أنها اعتقلت 14 إرهابيا مشتبها فيه خلال عمليات دهم في الموصل والقرمة استهدفت قائد خلية تابعة لتنظيم القاعدة في العراق. ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
صباح اليوم الاثنين اغتالت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب صاحب حانوت لبيع اللحوم بتهمة إشعاره للشرطة العراقية بوجود جثتين لمواطنين مسيحيين أمام باب حانوته، والجثتين لمواطنين مسيحيين أيضا أمام باب جامع قريب من الحانوت باسم جامع الله أكبر. يذكر أن جماعة مسلحة كانت قد قامت أمس من الأحد بفتح نيران بنادقها على جمع من رجال الدين المسيحيين في كنيسة روح القدس للكلدان بعد أدائهم لقداس داخل الكنيسة، وقتلت منهم القس رغيد عزيز كمي و3 من الشمامسة. وبالمناسبة أصدر الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا ندد فيه بالعملية وطالب الإدارة الحكومية في الموصل باتخاذ إجراءات سريعة لحماية المسيحيين ممن سماهم بالإرهابيين. وفي المنطقة الغربية من الموصل اغتالت مجموعة مسلحة غانم إبراهيم السبعاوي شيخ عشيرة السبعاوي. مصدر موثوق أفادنا أن تنظيم القاعدة بالموصل نفذ عملية اغتياله. الموصل كذلك شهدت عمليات تفجير للعبوات الناسفة في حي النور والقادسية الثانية وحي الضباط. إحدى العبوات والتي فجرت في حي الضباط أدت إلى مقتل سائق شاحنة محملة بالوقود. وفي حي النور أيضا أبطل مفعول سيارة مفخخة بالقرب من جامع محمد طاهر الزناوي، كانت متجهة أصلا لضرب مركز شرطة مدينة الزهور حسب مصدر في الشرطة العراقية. في خارج الموصل استهدفت سيارة مفخخة صباح اليوم الاثنين منزل اللواء علي عطالله ملوح مدير شرطة الجيارة، وأسفرت العملية عن جرح 9 من أقاربه وجرح شرطيين أيضا، جروح بعضهم خطيرة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
صرح المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات لإذاعة العراق الحر بأن العقيد جان باشرو سيتسلم منصبه كقائد للواء الأول وسيعلن عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي سيعقد صباح غد في مطار البصرة. وأضاف المصدر بأن دورية بريطانية تعرضت لانفجار عبوة ناسفة بعد منتصف الليلة الماضية جنوب منطقة البصرة القديمة، ما أسفر عن إصابة جندي بريطاني بجروح وضرر بأحد الآليات وإلحاق أضرار بأربع مرتبات شمال الجزيرة. وأضاف المصدر بأن مطار البصرة الدولي والقاعدة البريطانية في القصور الرئاسية تعرضا لعدة هجمات غير مباشرة ليلة أمس وصباح اليوم لم تؤدي لوقوع إصابات أو أضرار. على صعيد آخر، أطلقت طائرة كويتية النار من رشاشة متوسطة على حطام دبابات من مخلفات الجيش السابق في منطقة حدودية حسب ما صرح به مصدر أمني تحفظ على ذكر اسمه، ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى الآن، بأن مفارز الشرطة رفعت 20 قنبرة هاون في منطقة القبلة. ومضى المصدر يقول بأن اللجنة الوزارية فتحت باب التطوع منذ يوم أمس لتكوين فوج تبلغ خطة الشرطة من تعداده نسبة 25%، فيما ستقوم بتشكيل فوجين آخرين تعزيزا للقوى الأمنية. وفي اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر مع اللواء رشيد فليح أحد أركان اللجنة التفقدية والتقويمية التي أرسلها وزير الداخلية والتي وصلت ميناء أبي فلوس ظهر اليوم، أفاد بأن الشرطة النهرية تعاني من المهربين الذين يلوذون للجانب الإيراني إثناء ملاحقتهم، مشددا على أن خططا أمنية سيتم وضعها لمنع التسلل والإرهاب. وأضاف اللواء رشيد فليح بأن تساؤلا سيجري للمتقدمين للتطوع من الفوجين المنحلين والذين أنشئ بلا أمر وزاري بالبصرة بغية التوصل إلى ملابسات تكوين هذين الفوجين الوهميين، ونفى علمه بمصير زورق الصيد الذي احتجزه الإيرانيون يوم أمس وعلى متنه اثنان من الصيادين. كابر حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بكل المحبة والود نحييكم مستمعين الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن قصة زيارة العائلة المالكة لجزيرة السندباد الواقعة في نهر دجلة في إحدى ليالي السمر البغدادية. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على أوضاع مئات العوائل التي تسكن في قرى محافظة بابل والتي تعاني من انقطاع الماء الصالح للشرب وضعف الخدمات، ما يعرض أطفال المنطقة لأمراض خطيرة. سنتابع أيضا ضمن منهاجنا تقارير محلية من العاصمة وبعض المحافظات، ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن مؤتمر الأمن والديمقراطية الذي سيعقد يوم الثلاثاء في العاصمة التشيكية براغ بحضور الرئيس الأمريكي جورج بوش. كما نتابع تقريرا آخر حول أسباب الانقطاع المستمر للطاقة الكهربائية في العاصمة العراقية، ونزور البصرة التي غزتها الإعلانات والملصقات البعيدة عن الضوابط والرقابة الفنية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا دائما. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير. أما الآن فنتابع حوارا أجراه مراسلنا كرم منشي مع البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن والمشارك في المؤتمر العالمي للأمن والديمقراطية الذي سيبدأ عمله في العاصمة التشيكية براغ يوم الثلاثاء بحضور الرئيس الأمريكي وكبار الشخصيات الرسمية والأكاديمية.
يبدأ المؤتمر العالمي للأمن والديمقراطية أعماله يوم الثلاثاء في العاصمة التشيكية براغ بمبادرة مؤسسة الدراسات الاستراتيجية ومؤسسات بحوث عالمية، حيث يستضيف المؤتمر شخصيات رسمية وخبراء في مجالات الإرهاب وحقوق الإنسان في العالم. البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن والمشارك في المؤتمر. البروفيسور وليد فارس، يا ترى ما هو الهدف من هذا المؤتمر والدراسات والمواضيع التي ستدرج على بساط البحث؟
يعني هذا المؤتمر العالمي الذي يجتمع في مدينة براغ، إنما هدفه هو أن يتم تجميع آراء استراتيجية لرؤساء ورؤساء الوزارات ووزراء ونواب من القارات المتعددة، يعني طبعا من أوروبا، وهنالك دائما مشاركة كثيرة من رؤساء دول أوروبية غربية وشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه السنة سوف يلقي الرئيس بوش كلمة أساسية في المؤتمر، وأيضا وزراء وكبار مسؤولين ومجموعات فكرية من كل هذه القارات بما فيها العالم العربي والإسلامي. هذا يمكن أن نقرأه كأكبر مؤتمر للتفاوض والحوار وطرح الأفكار حول كيفية وضع حد للإرهاب وتحسين الديمقراطية. هذه السنة سوف يكون هنالك وجود واضح للمنشقين، أي من هم يواجهون الحركات الإرهابية في الشرق الأوسط الكبير، وسوف يلقون كلمات مهمة. ولكن في نفس الوقت هنالك وجود رسمي لا بأس به من كل هذه الدول بما فيها حتى الدول العربية وتركيا وإسرائيل ودول أفريقية أخرى، وستكون الكلمات طبعا موجهة حول مستقبل المنطقة تقول، وبما فيه طبعا مناقشة لوضع العراق والدول المحيطة بما فيها إيران وسوريا ولبنان والسودان وغيرها من البلاد التي تشهد أزمات كبيرة.
البروفيسور وليد فارس، هل نصيب العراق في هذا المؤتمر سيكون من قبل مؤسسات بحوث عالمية؟
طبعا دون شك، يعني موضوع العراق هو على رأس قائمة كل الأبحاث فيما يتعلق بالاستراتيجيات العالمية ضد الإرهاب ولدعم الديمقراطية. ولكن على الصعيد الآخر هنالك مناقشة سوف تحصل حول نجاح الديمقراطية في العراق كعامل يقاوم الإرهاب العالمي، وأن هنالك بعض الأصوات العراقية التي سوف تكون مشاركة في هذا المؤتمر وسوف تتكلم عن التجربة الديمقراطية على الرغم من الإرهاب الذي يحصل حاليا في العراق.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في بغداد التي تعاني من أزمة الكهرباء بسبب قرار المحافظات بقطع إمدادات الطاقة الكهربائية عن العاصمة. رئيس مجلس المحافظة نعيم الكاظمي يقر بوجود هذه المشكلة ويناشد الجهات المسؤولة بضرورة التعامل الحقيقي مع مصادر الطاقة الكهربائية بين محافظات الجنوب والشمال، مشددا على أهمية معالجة الأزمة في بغداد بوضع مشاريع في بعض الأحياء تمهيدا لفصلها عن الشبكة الوطنية. حسن راشد معه التفاصيل.
يعاني قطاع الكهرباء في العراق من مشكلات متعددة تظهر بأوضح صورها في موسم الصيف، حيث تختفي الكهرباء عادة ويكثر الحديث عنها على المستويات كافة. ولعل من أهم المشكلات التي تعاني منها الكهرباء في بغداد خصوصا هو قرار بعض المحافظات في قطع إمدادات الكهرباء عن العاصمة، الأمر الذي أسهم في تفاقم الأزمة الموجودة أصلا. رئيس مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي يقر بوجود المشكلة، لكنه يقول أن هناك تركيز في الحديث عن المحافظات الجنوبية أكثر من المحافظات الأخرى التي تتساوى في موقفها من بغداد بهذا الصدد.
هناك طاقة كهربائية تنتج في شمال العراق في بيجي أكبر طاقة، وطاقة تنتج في جنوب العراق مقطوعة الكهرباء التي تصل من بيجي لبغداد، والآن الكهرباء متوفرة في صلاح الدين وكركوك والموصل ودهوك وبشكل كامل ما عدا سليمانية وأربيل، لأن أشعر أن بعض الأحيان يكون العتب فقط على المحافظات الجنوبية. لماذا البصرة والعمارة والناصرية تستهلك كهرباء وما تطي إلى بغداد ولا تذكر المحافظات الشمالية؟ فلا بد من معالجة القضية، أما أن يكون هناك تعامل حقيقي مع الجنوب والشمال في دعم بغداد أو إنشاء محطات خاصة ببغداد.
الكاظمي يقول إن المجلس لم يفاتح المحافظات بهذا الشأن لأنه يشعر بحاجة تلك المحافظات إلى الكهرباء في موسم الصيف الحالي، مشددا على ضرورة حل الأزمة في بغداد بمشاريع داخلية.
أن هناك معاناة حقيقية موجودة في المحافظات الأخرى. بغداد والعراق يحتاج إلى أكثر من 15,000 ميجا، والإنتاج الحالي هو 4,000 ميجا، وهذا 4,000 حصة بغداد لا تصل منها. طبعا المفروض يصير ترشيد للتوزيع بشكل عادل، ولكن بنفس الوقت لابد من التفكير بإنشاء محطات قريبة عن بغداد وبعيدة عن الاستهداف لتزويد بغداد بالطاقة الكهربائية، وتفكير بموارد أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية والاستفادة من النفط الأسود.
ويشير رئيس مجلس محافظة بغداد إلى البدء بإقامة مشاريع توليد الكهرباء في بعض الأحياء تمهيدا لفصلها عن الشبكة الوطنية.
تحدثنا مع وزارة النفط، مع وزارة الكهرباء، ومجلس محافظة بصدد الآن إنشاء محطة تجريبية ب30 ميجا لمنطقة من مناطق بغداد مثل الحسينية وفصلها عن الوطنية، وبذلك هذا يعني أعلنت كمناقصة وجاءتنا العطاءات، ونريد أن نحلل ونحيل هذا العطاء على أحد الشركات لتنفيذ محطة تعمل بالنفط الأسود، لأن مشكلتنا اليوم هي ليس فقط المحطات وإنما الوقود. حتى لو أنشأنا محطة في بغداد، أين الوقود؟ الغاز أو الغازويل زيت الوقود.
من جانبه يقول المتحدث باسم وزارة الكهرباء عزيز سلطان إن بعض محافظات شمال غربي العراق قامت بتدمير خطوط نقل الطاقة إلى بغداد لمنع وصول حصتها من الكهرباء.
يعني الشمال والغرب استخدموا طريقة أكثر ضرر على بغداد وأسهل لهم، دول استخدموا طريقة ضرب الخطوط، تدمير الخطوط وبالتالي قطع الإمدادات عن بغداد حتى يقطعون الطريق على القيل والقال.
ويضيف سلطان أن الوزارة عقدت تفاهمات مع المحافظات لحل هذه الأزمة ومنع تدخلها في عمل دوائر الكهرباء.
تم إبلاغ مجلس الوزراء بالأمر، وقبل هذا إبلاغ المحافظات ومجالس المحافظات، لأن هذا التجاوز يضرب مصلحة الجميع ويؤدي إلى أضرار جسيمة بالمنظومة، لأنه في حالة تكرار الانتفاعات العامة تقريبا حصل تفاهم في الخصوص هذا، وحصل قناعة لدى الجميع بأنه الضرر سيصيب الجميع وليس محافظة بغداد على سبيل المثال. تفاهم يعني صار أخذ شعبتين أو طريقين، الطريق الأول أنه بين الوزارة وبين المحافظات، والنقطة الأخرى حصلت بين مجلس الوزراء والمحافظات أيضا بشكل مباشر، وتم الإعادة لهم باحترام دوائر الكهرباء وعدم المسيها.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في البصرة، حيث غزت شوارعها الملصقات والإعلانات التجارية والرسومات البعيدة عن الضوابط والرقابة الفنية. مصممو الإعلانات انتقدوا عشوائية نصب الإعلانات واللافتات على الجدران واعتبروها فوضى تشوه منظر المدينة. أحمد أمين معه التفاصيل.
غزت شوارع وجدران مدينة البصرة الملصقات والإعلانات التجارية واللافتات والرسومات المختلفة، لكن هذه الظاهرة بحاجة إلى ضوابط لتنظيمها لافتقار مصممي الإعلانات لللمسات الفنية، وكما يرى مصمم الإعلانات على عبد الله.
الإعلان أو اللافتة هو جزء من جمالية المدينة، وإشراقة تضفي على المدينة صبغة حضارية وجمالية في الوقت نفسه. وبالإمكان استثمار اللافتة أو الإعلان، وهذا لابد منه، وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك رقابة في هذا المجال، تحدد وتوجه وتقيم الإعلان قبل أن يعرض على الجماهير بشكل عام. الواقع الراهن أكو سوء استخدام للإعلان بسبب افتقار المصممين القائمين على هذه الأعلام للخلفية الأكاديمية أو العلمية أو الفنية، يعني هم حرفيين أكثر مما هم فنانين.
بعض مصممي الإعلانات انتقدوا عشوائية نصب الإعلانات على الجدران وفي الشوارع.
والله هو الإعلان المفروض يكون لتزيين المدينة، مجمل للمدينة، لكن اللي احنا نشوفه هسه بالشوارع هي فوضى. يعني الإعلانات جاي حتى تشوه منظر المدينة. الإعلانات المفروض يعني ينحسب لها حساب بنصبها، بتصميم الإعلان، بحجم الإعلان، خصوصا هاي الإعلانات اللي منتشرة بالجزرات الوسطية. الشارع يعني الكتابة على الحيطان، يعني أنا أشوفها إنه يعني هاي مو إعلان.
بالنسبة للمكان، هنا اختيار المفروض يكون اختيار مناسب اللي تعلق عليه اللوحات، سواء كانت فليكس أو لوحات جدارية كبيرة. هاي من جهة. أكو جهة أخرى، مثلا يجي واحد ويكتب على الحائط خط مكسر مو من ضمن قواعد الحرف العربي وكلام ركيك، فهذا شيء شائد طبعا.
وطالب عمار علي صاحب مكتب للإعلانات بتشكيل لجنة تقوم بتنظيم عملية نصب الإعلانات.
أول شيء كثرتها، ثانيا يعني بدون تنظيم، هاي مو حلوة للشارع، مو حلوة. بالإضافة أنه الإعلان ما نحن الإعلان ما نحن بالذات خصوصا بالعراق، مو أقول لك بالبصرة، ما مرتبط وفق قانون محدد إله أو ما مسؤول عليه أي جهة معينة، يعني كل واحد يسوي إعلان بكيفه. فإذا لازم نخلي لجنة ذوي اختصاص تحدد أنه الإعلان شون يكون وين يثبت، وكل بناية أنه محددة أنه بالمساحة مالتها، وتوزيع الإعلان مو عشوائي يكون.
لا أحد يتصدى لأولئك الذين يستغلون ممتلكات الناس في الترويج لبضاعتهم واستخدام ممتلكات الغير كواجهة إعلانية، وبالتالي يشوهون الأماكن والمرافق العامة ويملؤون الشوارع بإعلاناتهم مستغلين غياب سلطة القانون. أحمد أمين، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لغازلك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
ترضى ما ترضى،
وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت لبواب أصعد لك أسطوح، من كل مسامل بيك تدخل لك الروح.
I'm
like this. فوق النار واحمي البرد وعصار حبيبي يمشي لفوق النار واحمي البرد وعصار
وغازلك غصبا عني
غازلك غصبا عنك غصبا عنا معشر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم البالي يا معشر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم البالي يستاهل نضحي واعطي له من روحي
غازلك غصبا عني
غازلك غصبا عنك غصبا عنا بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة يستاهل نضحي حبيبي واعطي له من روحي
وغازلك غصبا
لك غصبا عنك غصبا عنك.
مستمعينا الكرام، برنامج أيام الخير موعده الآن، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن حكاية زيارة العائلة المالكة لجزيرة السندباد في نهر دجلة.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
معالم الحياة الطيبة في بغداد في أيام الخير، ليالي الملاح التي كان الناس يقضونها على ضفاف دجلة وعلى ما امتدت به من الجزر النهرية التي سميناها الجزرات. كان من أشهرها جزيرة السندباد في كرادة مريم. هناك اعتاد أهل بغداد على إقامة الشراديغ صيفا، يجلسون فيها ويتسامرون ويسبحون وينبطحون على الرمل النظيف الناعم، يستمعون إلى الموسيقى والطرب، أم كلثوم وعفيف اسكندر والقبنشي، يشون السمك المزقوف ويصبون قناني العنبة ويشربون ما يشربون. يمضي الليل حتى يقترب الفجر، يعود منهم من يعود إلى بيته، يتمدد الآخرون على التخوت والحصائر وينامون حتى تفيقهم أشعة الشمس عند الصباح. أيام راحت، نجلس الآن ونتحدث عنها بشوق وحنين كجزء من أيام ألف ليلة وليلة. شارك في هذه الحياة الصيفية الرغيدة الصغير والكبير، الرئيس والمرؤوس، الوزير الخطير بالشحاذ الفقير. هناك على تلك الجزرات اختفت المناصب والفوارق، وأصبح الجميع شلة بسيطة من أهل بغداد بكل بساطتهم وطيبة خاطرهم وإلفتهم. حياة الشراديغ كانت خير تجسيم لنوع من الديمقراطية الشعبية التلقائية، سالمة وسلمية. نعم، الصغير والكبير، المسلم والمسيحي واليهودي شاركوا وأخذوا نصيبهم منها. حتى أفراد العائلة المالكة أخذوا مكانهم من حياة الشراديغ على جزرات نهر دجلة. تروي الأميرة بديعة ابنة الملك علي رحمه الله في مذكراتها الرائعة عن حياتها في العاصمة العراقية، كيف أنهم في يوم من تلك الأيام، نعم يوم من أيام الخير، دعت والدتها الملكة نفيسة والملكة حزيمة وبناتها وبقية الأميرات الملكيات جليلة وعبدية وبديعة لقضاء أمسية في ليلة مقمرة على ضفة الجزيرة في إحدى الشراديغ المقامة عليها. حضر غوات الأسرة المالكة، أجاؤوا بالحطب والسمك والخبز والعنب والطماطة والرقي، وأضرموا النار ليشووا السمك المسكوف ويمدوا البساط على الأرض الربلية الطاهرة ويجهزوا كل شيء. في حين انطلقت الأميرات وصديقاتهن من الفتيات اليافعات يخوضن في ماء دجلة ويلعبن بالطين والرمل على عادة الصغار والصبايا. ولكن الجزرة لم تكن ملكا لأحد، ولا تجرأت الدولة أو أحد من مسؤوليها أن يحجز رملها وماءها وطينها ويجعله مقصورا على أحد، لأسرة أحد، حتى ولو كان ملك العراق نفسه فيصل الأول. الجزرة هبة الله لأهل بغداد وتبقى ملك أهلها. كان من أبناء أهلها من راح يتسكع فيها من الشبان السكارى، يغنون ويعربدون ويعبثون حتى وقعت أنظارهم على هذه الشلة من الفتيات والصبيات يلعبن بالطين والرمل، فتقدموا نحوهن يتحرشون بهن. لم يعرفوا من هن ولا عبئوا أصلا بمن هن، بنات يافعات وكفى. تضايقت الأميرات طبعا من هذا التطفل والتدخل الفظ، لم يكن لهن غير أن يستنجدن بمن كان معهن من الأغوات، أي الخدم المخصوصين في خدمتهن. فحاول هؤلاء إبعاد هؤلاء الشبان عن مكان الأميرات، لكن هذه العصبة من الأولاد لم ترعوي وراحوا يكررون إزعاجاتهم غير عابئين بهوية الأميرات والملكات. وأخيرا لم تجد الملكة نفيسة غير أن تلملم بناتها وضيفاتها وتغادر الجزرة وتعود بهن إلى القصر. أمها الأول كان خوفها من أن يسمع الملك فيصل بما جرى فيؤنبهن على سوء فعلهن، وأذعن الأغوات للأمر الواقع فجمعوا ما كان من حاجيات وطعام ولحقوا بهن لا يلوون على شيء، وبقيت الجزرة طليقة لهؤلاء الشبان الزعران. لم تجد جلالة الملكة ولا أميراتها الملكيات أي فرصة أو إمكانية لاستدعاء الشرطة لاعتقال أو على الأقل طرد هؤلاء الشبان الذين أساءوا الأدب وتعرضوا لحرمة نساء مسلمات. لم يجدن بيدهن غير أن يبرحن المكان ويتركنه لأولئك الشبان البسطاء. أميرات البلاد، بناء بنات الملك علي وسليلات الأسرة الهاشمية ينسحبن أمام المواطن العادي والمواطن المقصر الجانح في سلوكه. كانت أيام خير وليالي خير، أيام اللي يعرفون مكانتهم ويحترمون أنفسهم، أيام خير وراحة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.